هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم في الأعياد الشعبانية التي نعيشها، وتحديدا هذا اليوم في ذكرى مولد الإمام الحسين بن علي صلوات ربي وسلامه عليه. حياكم الله وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الجولة الثانية من حوارات القاهرة، ما التوقعات؟ وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية مستمعينا الأكارم، بدايتها أهلنا في الشتات. بعد هذه الفقرة ننتقل وإياكم لنستضيف ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونحاوره في دقائق حول إطار البرنامج. بعدها ننتقل وإياكم أيها الأفاضل لنتوقف عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر، وضمن فقرتنا من واحة الصبار. نهاية المطاف خصصناها لفقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة في هذا البرنامج. أما البداية أعزائي المستمعين، سنتوقف وإياكم عند فقرتنا من أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يشتكي اللاجئون الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت من تلاعب بعض التجار بأسعار المواد الغذائية وإدخالهم بضائع فاسدة منتهية الصلاحية مستغلين غياب الرقابة، ويطالب اللاجئون بتشكيل لجان صحية مختصة تحمي المستهلك الفلسطيني في المخيمات. المزيد في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
لا حاجة للقفازات عند تحضير الطعام، هذا ما يعتقده بعض أصحاب المطاعم الشعبية في مخيم برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت، لكن الأمر لم يقتصر على القفازات، فالمكان كله هنا يبدو مخالفا لمعايير الصحة المطلوبة.
بس أنا بالنسبة لي بمحلي معيار نظافتي معدة المستهلك هي اللي بتحدد أنا نظيف ولا لا، ما في عندي ولا حالة تسمم، يعني شو بدي نظف لرتب لجيب لقيم لحط، يعني هون المحلات فيك تقولي شعبية عشوائية، خلينا نكون صريحين، بس هون التقرير النهائي الأول والنهائي للمعدة المستهلك، المعدة هون حجر الحمد لله، ما في حدا تسمم والكل مبسوط.
يشتكي سكان المخيم من غياب الرقابة على غذائهم، ويشككون بمصداقية بعض الباعة، ويطالبون بتشكيل لجان مختصة تكشف على المحال التجارية وعن مدى التزامها بالمعايير المطلوبة.
كتير بنشتري شغلات خالص مدتها من الدكانة،
ما بيتبعوا القوانين، ما بيتبعوا النظافة، يعني ما في قوانين عم تتطبق.
احنا عندنا محلات هون اغلب البضاعة كلها فاسدة، شو احنا بدنا ناس تيجي تطلع على البضاعه هون.
بالنسبه للمواد الفاسده اللي موجوده عندنا بالدكاكين، أو بالمحلات الجملة بيوزعوها ومعروفة فاسدة وموجودة بالدكاكين بغض النظر عنها. هاي كيف حل مشكلتها؟ بصير شخصي، يعني كل إنسان بيحمي نفسه، بيروح يشتري علبة هالفول بلاقيها خالصة مدتها، بكب هالعلبة، هيك بيكون شو نجح حاله من مشكلة، من مرض، من تسمم، من الخير. أما غير هيك ما في حدا موكل بهيك شيء وما في حدا يصلح هيك موضوع.
يحاول الأهالي أن يلعبوا دور الرقيب بالمخيم، فلا جهة أو مسؤولا يهتم بسلامة حياتهم المهددة بكل خطوة يخطونها حتى يهتم بسلامة غذائهم. هم يدركون أنهم باتوا على آخر سلم الأولويات، بل ربما أدنى.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول غياب الرقابة الصحية في مخيم برج البراجنة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نستمع معنا.
سيد حسني، الإجراءات الصحية تكاد تكون معدومة في مخيم برج البراجنة، وليس هناك أي محاسبة أو مراقبة، وبالتالي لا حسيب ولا رقيب في إطار مراعاة الإجراءات الصحية المطلوبة. ما رأيكم؟
نحن يعني هذا الموضوع كثير مهم، وإحنا فعلا في تقصير بمتابعة هذا الملف.
واضح.
إحنا كلجان شعبية في تقصير كبير بمتابعة هذا الملف، وله أسبابه عنه. يعني أهم أسبابه بتعود إنه لحماية أي قرار أو متابعة المحلات، خاصة هناك عشوائية بفتح المحلات بعدد كبير منها، سواء محلات مواد غذائية أو محلات حلويات غير خاضعة على الرقابة، رقابة النظافة والتصنيع. هذا أمر كثير مهم متابعته.
صحيح.
ليه؟ لأنه ما في عندنا مرجعية أمنية في تقصير ومتابعة هذا الملف، لأنه هو في عشوائية لافتتاح المحلات. المفروض يكون في يعني علم وخبر للمرجعيات سواء لجان شعبية أو قوة أمنية. بس أنا هلا يعني إنه في عملية إطلاق تشكيل القوة الأمنية لمتابعة مهمات وحفظ الأمن ومتابعة كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بأمن المواطن.
طيب، هناك من غذائي في هذا الإطار، ما علاقة القوة الأمنية بالأمن الغذائي؟
لما كان في الاتحاد وجد في حال وجد محل غير صالح لعملية تصنيع بعض الحلويات مثلا، مين بده يحاسبه؟ مين بده يراقبه؟
طيب، صار في قوة أمنية تحاسب، لكن من سيراقب؟
هذا الموضوع بيكون في لجان صحية للمتابعة من قبل اللجان الشعبية ولجان مختصة.
يعني أنتم مطالبون بتشكيل لجان صحية أيضا؟
طبعا، هذا من يعني من برنامج مهامنا.
واضح.
بس ولكن احنا اليوم قلت لك انا في تقصير، لانه ما في حمايه لهي القرارات الاتحاد وجدت المحلات. بعدين يعني في دور للمواطن.
نعم،
دور المواطن. يعني هلا يتم اعلان ان شاء الله القوه الامنيه لتحمي قرارات اللجان الشعبيه او اللجان الصحيه اللي تتابع، وفي حال اكتشافها محلات فيها مواد فاسدة، يعني هذا بده يكون المواطن غفير.
نعم.
يعني ممكن احنا باللجان ما نشوف كل المحلات.
متى ستشرع اللجان الصحية بعملها؟
فورا. هذا فور وجود قوة أمنية تحمي قرارات اللجان الشعبية، يعني خلال ساعات كمان، يعني او بكرة تحديدا، يعني يوم غدا بيكون في لجان صحية لمتابعة هذه المحلات. وكمان احنا بنطلب من المواطن اعطاء معلومات او يعني يخبرنا من علم وخبر في حال وجد اي ماده سواء معلبات او مواد غذائيه فاسده، يحطنا بالعلم والخبر، لان احنا متابعه لمكافحه هذا الأمر لحماية المواطن.
أشكرك جزيل الشكر للسيد حسني أبو طاقة أمين سرد اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شهناز رحمة وشيماء الغراوي وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لأمين سر اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة الأستاذ حسني أبو طاقة.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين احكي لك صبر يا عين.
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الجولة الثانية من حوارات القاهرة، محور حديثنا في هذا البرنامج: هل ستحدث جلسة الحوار الثانية وستحدث فيها ثغرة في ملفي منظمة التحرير والمجلس الوطني؟ سؤال برسم الجولة الحالية التي يجريها 12 فصيلا فلسطينيا في القاهرة. الجلسة الأولى انتهت من حيث بدأت جولة المحادثات من قبل نحو شهر، واتفاق على ملف الإشراف الإداري والأمني على الانتخابات، لكن الأنظار كلها تتجه إلى الجلسة الجديدة التي تحمل فيها ملفات برسم إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وأجواء انتخابات المجلس الوطني. سنتوقف إن شاء الله مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج عند هذه الجولة من حوارات القاهرة وما التوقعات. ماذا عن سقف التوقعات للجولة الثانية من الحوارات الفلسطينية في القاهرة؟ هل تشي الأجواء بإمكانية إحداث خرق في ملف المجلس الوطني؟ وهل ستذهب السلطة للانتخابات بصرف النظر عما خلصت إليه مخرجات حوار القاهرة؟ الجولة الثانية من حوارات القاهرة، ما التوقعات؟ بإمكانكم مستمعينا ومستمعاتنا التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب لإرسال الرسائل النصية والصوتية تحديدا لبرنامج فلسطين اليوم على هذا الرقم أيها الأكارم 00989215489950. ونحن في هذا البرنامج حول هذا العنوان الجولة الثانية من حوارات القاهرة ما التوقعات، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد. أهلا ومرحبا بك أستاذ أسامة، شكرا على هذا الحضور معنا.
أهلا بك، حياك الله وجميع المستمعين.
الله يبارك فيكم. ماذا عن التوقعات حيال الجولة الثانية من حوارات القاهرة؟ الجولة تحمل ملفين كبيرين، المجلس الوطني ومنظمة التحرير.
بالفعل بالأمس بدأت فعاليات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بحضور كافة الفصائل الوطنية والإسلامية، توقعت اتفاقية 2005، وهذا يعني استمرار لاتفاق سابق في شهر فبراير الماضي. بالأمس اتفقوا على برنامج، على وثيقة شرط تم توقيعها بخصوص إجراء الانتخابات الفلسطينية في مايو القادم. أكدوا بهذه الوثيقة على أهمية الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة من قبل الرئيس، وكذلك يعني التعاون التام مع لجنة الانتخابات المركزية، والتأكيد على أهمية الاعتراف بنتائج الانتخابات والالتزام بموضوع الدعاية الانتخابية وكل يعني ما يلزم من إجراء لضمان نتائج انتخابات شفافة ونزيهة يشرف عليها مراقبين فلسطينيين وعرب وأجانب، وضرورة التعاون معهم، وكذلك ضرورة التأكيد على أن تكون الدعاية الانتخابية دعاية نزيهة دون التكفير أو التخوين أو إشهار السلاح أو الضغط أو القوة، وأيضا يعني التعاون مع الشرطة، وكما ذكرت يعني عديد من النقاط التي يراها يعني كل شعب فلسطيني باتجاه صحيح، ونحن بالجبهة أكدنا على ذلك. واليوم وهو يعني يوم مهم جدا في تاريخ الشعب الفلسطيني من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، يتم النقاش والحوار بخصوص مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية وكيف يتم إجراء انتخابات، وأيضا كيفية والاتفاق على كيفية عدد عضو مجلس الوطني الفلسطيني وتفعيل كافة مؤسسات المنظمة من أجل أن تكون بالفعل هذه المنظمة هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وتمثل كل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، أيضا بأن تكون بأن تكون ذات برنامج وطني كامل وبرنامج وطني يضمن الحد الأدنى من
الشعب الفلسطيني. أستاذ أسامة، في هذا الإطار يعني هل يمكن الحديث اليوم عن انضمام حماس والجهاد الإسلامي؟
بالتأكيد، يعني اليوم نأمل أن يتم اتفاق وأن تكون يعني حماس والجهاد شركاء وأعضاء في المنظمة وأعضاء في كل مؤسسات يعني منظمة الفلسطينية، وأيضا والأهم يعني شركاء في برنامج وطني مشترك يضم يعني كل جميع الفصائل الوطنية والإسلامية. وهذا البرنامج مبني على أساس الشراكة والمقاومة، ونحن بالجبهة أكدنا على أهمية أن يكون برنامج مقاوم، برنامج يمتن صمود أبناء شعب الفلسطيني، برنامج أيضا يعني لا يعترف بأسد، هو برنامج يؤكد على أهمية تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني الفلسطيني، لازم يؤكدان على أهمية قطع كل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني والتحلل من اتفاقيات أوسلو، وأيضا كما ذكرت تمكين صمود النشاط الفلسطيني، وأيضا برنامج ضمن المقاومة بكل أشكالها في الضفة وغزة والقدس وفي كل أنحاء فلسطين.
السلطة لديها توجه أستاذ أسامة، يعني فصائل المنظمة لها توجه، السلطة لها توجه، فصائل التحالف أيضا لها توجه، هنا الظروف الدولية ربما تكون ضاغطة، هل ستخرج الأطراف المشاركة باتفاق حد أدنى أم ستتغلب البرامج السياسية على أي اتفاق بهذا الإطار؟
نحن بالجبهة الشعبية أكد على أهمية الاتفاق على برنامج كما ذكرت وتفضلت بحد أدنى من مصالح الشعب الفلسطيني. هذا هو الأساس، برنامج يضمن الحد الأدنى ويوافق عليه الجميع، حتى بالفعل نصير في بوصلة وفي زوطقة واحدة يعني احنا جربنا كفلسطينيين المفاوضات ولم يعني بصراحه ينتج عن اي تلك المفاوضات الا سطرا كبيرا. اتفاقيه اوسلو كانت للاسف الشديد يعني لصالح الكيان الصهيوني، والشعب الفلسطيني جرب هذه الاتفاقيات وجرب المفاوضات وجرب الانقسام. لذلك نحن نؤكد بالدوله الشعبيه على اميز نكون برنامج وطني شامل يوافق عليه الجميع، برنامج مقاوم، برنامج يضمن تحرير يعني فلسطين، وكما ذكرت لك يمكن صمود ابناء الشعب الفلسطيني، لو بدون تمكين صمود الشعب الفلسطيني لا يمكن تحرير يعني بلادنا من نير الاحتلال الصهيوني.
صحيح. طيب سيدي الفاضل، في هذا الاطار اسمح لي ان انتقل يعني الى السلطه الفلسطينيه ايضا. هل ستذهب السلطه للانتخابات بصرف النظر عما خلصت اليه مخرجات حوار القاهره؟
يعني حتى الان يعني كل الامور تجيه باتجاه الصحيح ولا باتجاه المامول، باتجاه يعني ما تم التوقيع عليه والاتفاق عليه، ونامل بالفعل ان تسير يعني بنتائج ايجابيه وتسير السلطه يعني حتى يوم الاقتراع ويصير اقتراع الانتخابات، والكل يعترف بنتائج الانتخابات. هذا امر مهم جدا. الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل اي انتكاسات في الحوار الفلسطيني او انتكاسات وتنكيف الوعود. لذلك يعني نحن بالجبهه وضعنا فصائل اخرى ضاغطه من اجل يعني الاستمرار بهذا بهذه الخطه حتى اجراء انتخابات وتشكيل حكومه وحده وطنيه فلسطينيه تضمن يعني عودة الوحدة الوطنية وتضم كل الأطراف الفلسطينية والأطراف البعيدة.
طيب في سؤالي الأخير، هل الأرضية جاهزة اليوم للحديث عن توافق أم موضوع تأجيل بعض الملفات مطروحا؟
أعتقد الأرضية جاهزة، وبالأمس كانت هناك نوايا جدية من أجل يعني الوحدة الوطنية من كافة الفصائل وخاصة من الفصيلين يعني المتنازعين على السلطة في فتح وحماس، والفصائل الفلسطينية الأخرى داعمة من أجل اتفاق وطني شامل. وأعتقد أن الظروف الموضوعية أيضا والإقليمية جاهزة من أجل يعني أن يكون هناك برنامج وطني. ونحن كفلسطينيين وأكدنا أننا لم نزع لأي يعني ضغط خارجي وخاصة من تركيا وقطر والكيان الصهيوني باستمرار الانقسام. علينا بالفعل نتحد ضمن برنامج وطني شامل لتحقيق الوحدة الوطنية المطلوبة لها.
نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كنتم معنا في هذا البرنامج. بارك الله بكم.
I'm
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقاءنا فلسطين اليوم يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار في هذه الدقائق.
واحة الصبار.
مرام المدهون أديبة غزية تحاكي بقلمها هموم وآلام شعبها انطلاقا من مقولة أن الشاعر لسان حال الواقع الذي يعيشه. كتبت في الكثير من القضايا وعبرت عن حضورها في تعاطيها مع الأحداث التي تخص الوطن والمواطن، وهي ترى أن للمثقف دور مهم في إبراز المعاناة التي يكابدها الفلسطينيين. الأديبة والكاتبة مرام المدهون كانت ضيفتنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار لنتحدث وإياها حول دور المثقف والأديبة وما تتناوله كتاباتها. تعرف عليك؟
أنا مرام محمد المدهون، أبلغ من العمر 24 عام، طالبة في قسم التاريخ، والتاريخ طبعا كله أدب. أكمل دراستي في الماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، شاركت في العديد من المحافل الأدبية سواء كعضوة في مؤسسات عديدة أو كمشاركة في أوراق أدبية كخواطر، سواء كانت عن القضية أو غير القضية التي تهم الشارع الفلسطيني والشباب بشكل خاص، وإن شاء الله يكون في هذا الأمر نتاج فعلي للمجتمع الذي أسعى دائما أنه يكون في بصمة، مش لأجل البصمة ولكن لأجل أنه يكون في تجديد لهذا الواقع اللي إحنا موجودين فيه.
نعم أستاذة مرام، يعني بالتأكيد في ظل الحديث عن الواقع الذي تعيشينه أنت كمواطنة من الشعب الفلسطيني وفي الأراضي التي تعيش وطأة احتلال وعدوان وحصار مستمر من قبل الاحتلال، يعني كيف تحاكي الكاتبة والأديبة مرام المدهون هذا الواقع بما يحمله من مرارة وألم؟
طبعا الواقع الفلسطيني مرير، ونحن كشباب أو كجنود في هذه البلاد ليس فقط كمواطنين نعتبر القلم هو أول السلاح لدينا لنكتب، خاصة أنه إحنا كفتيات أو كشباب أحيانا نعتبر أنه هذا القلم هو اللي ممكن ينهض في هذا المجتمع إذا تحول هذا القلم لقضية. في أحداث القدس الأخيرة كان عندنا مجموعة من الكتابات أو الخواطر أو الومضات السريعة التي استفزت شعورنا لكي نكتب لأجل الأقصى ولكي ننهض لأجل قضية القدس التي لا تهم الغزيين والضفاويين والفلسطينيين بشكل خاص ولكن تهم الأمة العربية، ونحن هنا نسعى بأن نخرج بأقلامنا لنكون بداية الخير للمجتمعات بشكل عام وللشباب الفلسطيني بشكل خاص.
نعم، ما دمتي تحدثتي عن انتفاضة القدس والأقصى كما ذكرتي، ياريت نسمع بعض ما كتبتي.
يمكن أنا أعتبر نفسي لست بالقامة الكبيرة أمام القدس ولست بالقامة الكبيرة أمام الشعراء الذين ذكروا للقدس وتكلموا عن القدس وبكوا لأجل القدس بمشاعرهم وبأقلامهم أيضا، لكن كانت ومضات سريعة ما بعرف إذا ممكن أن أذكر منها شغلة بسيطة. كان من ضمنها ولها وحدها تلك العتيقة بأسوارها وأبوابها وحراسها بقبابها، وشيخ في زاوية محرابها يبلل أرضها وهو يقول القدس يا الله، وعيون شباب ثائرة وقلب أم تدعو للقدس ثم تلحق القدس بدعاء لفلذة كبدها أن يسخره لحماية أولى القبلتين. للقدس نشتاق ولبعد المسافة عنها نب، ولأجل حبها نموت فداء، ولأجل جمال القدس صعدت وأنا طفلة لم أتجاوز 7 سنوات أردد يا قدس مالي أرى في العين أسئلة على بحار من الأمواج تحملني، ما لي أرى قسمات الوجه شاحبة وقد علتها جراح البؤس والوهن، أرنو إليها ولا أدري أتعرفني أم أنها معدج الأيام تنكرني، وكنت قبل تجافينا أعانقها دوما وأشبعها لثما وتشبعني، واليوم شاد عليها البوم لمنزله. كانت هذه جزء من قصيدة للدكتور عبد الرحمن العشماوي، يعني خلطها بشكل أدبي لتكون ضمن الأشياء اللي إحنا ممكن إحنا نوجهها لأجل القدس، فكان شوية نص أدبي مع إلقاء كان منذ الطفولة ألقيته أمام حشد كبير.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفتنا الكاتبة مرام المدهون، فابقوا معنا. مجددا نرحب بالأديبة مرام المدهون ونكمل معها الحديث حول رسالتها الأدبية وأبرز القضايا التي تطرقت إليها في كتاباتها. نعم بالتأكيد أيضا قضية الأسرى حاضرة في كتابات الأديبة والكاتبة مرام المدهون.
للأسرى طبعا وفاء كبير وعميق، هي كلمات بسيطة للقابعين خلف الزنازين، قلت فيها للقابعين خلف أشواقنا لسيد قلب أمه وإلى الحبيب الأول الذي امتلك روح ابنته، للأمل الذي يغيب عنا فيزرعه صمودهم مرة أخرى، إلى الزهور التي تفقدها الزنزانة عبيرها الممتد من رأس الناقورة إلى النقب إلى أن يتربع في صدورنا، لإرهاق الأم وتجاعيد الأب الذي ألف الزيارة حين امتلأت بالشوك لأجل لحظة فرح من خلف الزجاج العازل، هو لا يعزل صورهم ولا يعتل أجسادهم، هو يعزل الشوق ويقتل اللحظة، ولذات التجاعيد حين تحرمنا الزيارة، للهاتف اللعين حين تسمع الضحكة الصغير ولا يعانقها والده، لأسرانا الوعد بالحب وصدق الدعاء والوعد بالحرية، ولعجزنا لعنات تترى.
نعم أستاذة مرام، يعني أخيرا بالتأكيد يعني ما تحدثت به عن القدس والاشتياق لهذه المدينة وما كتبتيه للأسرى وما يعيشونه من مرارة وألم، تبقى الرسالة واحدة، ماذا عن رسالة الأديبة والكاتبة مرام المدهون؟
أولا أختم هذا الحديث بأن الرسالة يجب أن تكون عامة، أنا أوجه رسالة للأدباء أولا بشكل خاص وللعامة الفلسطينية بشكل عام، نحن على ثغر من ثغور هذا الوطن الحبيب الذي يريد منا أن نصنع له المعجزة لكي نخرج من المأزق الذي نعيش فيه. أنا لا أحب أن ألوم ولا أحب الإنسان الذي يشتكي، ولكن أحب التغيير الذي يبدأ من نفس الإنسان فيكون هو التغيير الذي يريده في العالم. أتمنى من نفسي أولا ومن الشباب ومن لأن أنا دائما بركز على الشباب لأنهم هم العماد وهم من يعول عليهم الكثير، للشباب وللعامة بشكل عام إنه إحنا نكون خداما لهذه القضية باختلاف فصائلنا واختلاف توجهاتنا واختلاف ألواننا، فنحن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا، وهذه القضايا هي أكبر شاهد على ما أقول.
إلى هنا نشكر الأديبة مرام المدهون، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. عرب السمكية. قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية وتبعد عنها 15 كيلومترا، وتقوم في مكان مدينة كفر نحوم الكنعانية، مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة، والتي شهدت الكثير من معجزاته، ومع ذلك لم تؤمن فتنبأ لها بالخراب الكامل، ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية. مستمعينا الكرام، تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمكية 10526 دونما، وتحيط بها أراضي عرب الشمال وقرى جب يوسف والطابغة والقديرات ومياه بحيرة طبرية. قدر عدد سكان قرية عرب السمكية عام 1922 حوالي 193 نسمة، وفي عام 1945 330 نسمة. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تل حوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر نحوم الكنعانية، وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس وديرا للفرانسيسكان ومدافن ومعاصر وخريبة المباركة، وتضم أيضا ديرا إيطالية، وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل.
قامت العصابة الصهيونية في الرابع من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية عرب السمكية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 441 نسمة. بلغ مجموع اللاجئين من قرية عرب السمكية حسب إحصاء الأمم المتحدة لعام 1998 حوالي 2770 نسمة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فألف شكر وتحية لمتابعتكم مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي.
فارقنا بلدنا صغار وكبرنا وشيبنا، ما نسينا طريق الدار ولا بين الخلق دبرنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي.
وبليل المخيم كان عشق بلاده غنين، وغزلنا للوطن الحان تصبرنا وتواسينا. وحلم العودة في نظل صورة حلوة قريتنا.
الخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خبينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خبينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.